بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة الكرام، قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب إزالة النجاسة وبيانها. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. أخرجه مسلم. أيها الإخوة الأفاضل، قال في الحديث: عن الخمر تتخذ خلا. ما معنى تتخذ؟ تتخذ أي تعالج هذه الخمر فتنتقل وتصبح شيء آخر، مادة جديدة، ألا وهي الخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك. قد يقول قائل: المؤلف يقول باب إزالة النجاسة وبيانها، والحديث الذي أورده المؤلف حسب ظاهر الحديث ليس فيه ذكر النجاسة وليس فيه كلمة نجس، هذا الحديث الذي بين أيدينا، لكن يفهم من هذا الحديث لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من معالجة الخمر كي تصبح خلا. قالوا: لأنها نجسة. لأنها نجسة، وإلا لو كانت الخمر محرمة فقط، لو كانت الخمر محرمة فقط، فالمواد المحرمة يمكن أن تعالج ويستفاد منها. معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستفد من هذه الخمر وأهرقها، أرقها، اسكبها، فهذا يدل على ماذا؟ على نجاستها. إذن تأتي الآن عندنا مسألة: ما حكم الخمر؟ هل الخمر نجسة أم الخمر ليست بنجسة؟ من ناحية الحكم الشرعي طبعا الخمر محرمة، كبيرة من كبائر الذنوب شربها، هذا أمر ما في إشكال فيه، ولكن المسألة التي نريد أن نتكلم عنها: هل الخمر نجسة؟ ما صورة هذه المسألة؟ لو أن رجلا مثلا قيل له: هذه 5 زجاجات من الخمر، اذهب وأتلفها، ولما كسر بعض الزجاجات انسكب أو تطاير شيء من هذه الخمر والعياذ بالله على ثوبه، هل يستطيع أن يصلي في هذا الثوب أم لا بد من غسل هذا الثوب؟ واضح المسألة؟ مثال آخر: لو أن رجلا كان يعمل في الشرطة مثلا، وألقي القبض على بعض المتهمين، ولما ألقي القبض عليه وجدوا بحوزته مثل هذه الأشياء، وأثناء مصادرتها انسكب شيء منها على ثوبه، هل يستطيع أن يصلي في هذا الثوب أم لا بد من غسل هذا الثوب؟ هذه المسألة وصورها وأمثلتها في واقع الحياة، أمثلتها في واقع الحياة. الأئمة الأربعة بل حكي هذا القول إجماعا على نجاسة الخمر، الأئمة الأربعة وحكي هذا القول إجماعا على نجاسة الخمر. ما الدليل؟ قالوا: الدليل حديث الباب. الدليل حديث الباب. أين وجه الاستدلال؟ لو كانت الخمر طاهرة يعني محرمة، الخمر حكم شربها أنه محرم، ولكن الخمر في ذاتها طاهرة مثل السم، السم حرام تناوله، لكن السم هل هو نجس أم طاهر؟ السم طاهر وليس بنجس. لو كانت الخمر طاهرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوها خلا، ولكن لما كانت نجسة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الانتفاع بها، وإنما أن تسكب وأن تهراق. هذا دليلهم على مثل هذا، دليلهم على قولهم. وذكرت لكم أن هذا القول حكي إجماعا، حكاه ابن عبد البر أن الخمر نجسة، وحكى الماوردي إجماع الصحابة أن الخمر نجسة، وذكر القاضي عياض أن هذا قول السلف والخلف، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخمر ليست بنجسة، وهذا القول والله تعالى أعلم فيه شيء من الضعف. هذا القول ليس قول ساقط أو كذا، لا، فيه شيء من الضعف، والأحوط والأولى والأفضل أن نأخذ على القول الأول، أن نأخذ على القول الأول. تأتي عندنا مسألة يذكرها بعض أهل العلم، هل الأمور التي فيها شيء من الكحول ولكنها ليست خمر، ولكنها ليست خمر، هل هذه تعتبر نجسة؟ لا، لا تعتبر نجسة. لما؟ لأنها ليست خمرا، لأنها ليست خمرا، وإنما هي شيء آخر، وإنما هي شيء آخر لا يمكن تناوله، ومن تناوله فقد تناول كأنه يتناول شيء من السموم والعياذ بالله، فهذا لا يحكم بنجاسته، لا يحكم بنجاسته. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعنه قال، أي عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. متفق عليه. يوم خيبر، خيبر يعني غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وخيبر بلسان ولغة اليهود معناها الحصن، خيبر بلسان ولغة اليهود معناها الحصن، معناها الحصن. وغزوة خيبر وقعت في السنة الثامنة من الهجرة، غزوة خيبر وقعت في السنة الثامنة من الهجرة. نعم، أنا الذي أعرف أول الثامنة، أول الثامنة، هذا مبلغ علمي. أبو هريرة سنة الثامنة، الله أعلم، أراجعها الشيخ بارك الله فيك. لأن عمرة القضاء السادسة، وغزوة خيبر قولا واحدا أنها وقعت في بعد عمرة القضاء، والله أعلم، قد يكون الوهم والخطأ مني، قد يكون الوهم والخطأ مني، وأراجعها بإذن الله عز وجل. طيب، أبو طلحة اسمه زيد بن سهل الأنصاري، أبو طلحة اسمه زيد بن سهل الأنصاري. عندنا مسألة في هذا الحديث، عندنا مسألة في هذا الحديث، هل الحمر أكرمكم الله جمع حمار نجسة أم طاهرة؟ نجسة أم طاهرة؟ لابد أن نتصور مسألتين. المسألة الأولى، عندنا في الحمر، عندنا الحمر الأهلية التي يتخذها الناس، وعندنا الحمر الوحشية، وليس من الحمر الأهلية وليس من الحمر الوحشية هذا الحمار المخطط الآن المعروف بالحمار الوحشي، هذا لا يدخل معنا لا في المسألة الأولى ولا في المسألة الثانية، هذا أمر سماه الناس بالحمار الوحشي، فإذا هذا الحمار الوحشي لا يدخل لا في النوع الأول ولا في النوع الثاني. النوع الأول الحمار الأهلي الإنسي الذي يستخدمه الناس، معروف هذا الذي يتخذ للركوب. طيب النوع الثاني، ما هو الحمار الوحشي الذي يجوز أكل لحمه؟ يقولون، وهذا يذكره بعض أهل العلم، أنه نوع من أنواع الدواب انقرض من شبه الجزيرة العربية، أقرب ما يكون هو قريب يعني في بعض صفاته إلى بعض أنواع الغزلان، بعض أنواع الغزلان والمها والضبي وغيره، وهو يشبه الحمار من جانب ويشبه تلك الدواب من جانب آخر، يقولون لونه يميل إلى البياض، يقولون لونه يميل إلى البياض. هذا الحديث أو هذه المسألة ما تتعلق بالحمر الوحشية، فالحمر الوحشية طاهرة ويجوز أكل لحمها. الحمار المخطط هذا الوحشي الآن اللي يسميه ناس الحمار الوحشي يجوز أكل لحمه ولا حرج في ذلك، ولكن الحمر الوحشية التي جاءت في الأخبار هي الحمر يعني نوع من أنواع الحيوانات انقرضت من شبه الجزيرة العربية. طيب الحمار الآن الموجود المعروف الآن الذي يركبه الناس، ما حكم أكل لحمه؟ أكل لحمه طبعا حرام ولا يجوز، أكل لحمه حرام ولا يجوز أكل لحمه. هل هي نجسة هذه الحمر الوحشية أم لا؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها نجسة، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها طاهرة. الذين قالوا بالنجاسة دليلنا دليلهم حديث الباب، والذين قالوا بالطهارة قالوا الأصل أنها طاهرة، وأما حديث الباب فإنه يتكلم عن لحم الحمار الوحشي ولم عن لحم الحمار الإنسي، ولا يتكلم عن طهارته أو نجاسته من ناحية حال الحياة، لا يتكلم عن طهارته ونجاسته حال الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يركب على الحمار، جاء في حديث معاذ كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فلو كانت هذه الحمر نجسة لا جاء التحرز منها، وجاء الأمر النبوي أو التوجيه النبوي بالتحرز منها، بالتحرز منها. وأيضا أيها الأخوة الكرام، إذا كانت الهرة، إذا كانت الهرة وهي مما يعني توجد في بيوت الناس والناس لا يحتاجون إليها، هذه الهرة طاهرة، فكيف بالحمار الذي يركبه الناس ويقضون عليه مصالحهم وحاجاتهم وغير ذلك؟ قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه دليل النجاسة لا يقاوم دليل الطهارة، دليل النجاسة لا يقاوم دليل الطهارة، فدليل الطهارة أقوى، فهذا هو الصواب في هذه المسألة، هذا هو الصواب في هذه المسألة. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه، يعني الآن بشكل عام كمسائل عامة كم شيء من النجاسات ذكره المؤلف؟ الأمر الأول الخمر، الأمر الثاني الحمر الإنسية، الآن نتكلم كنقاط عامة، هل هي الآن على الراجح نجسة أو غير نجسة، لكن نتكلم الآن عن النقاط العامة، النقاط العامة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. هذا الحديث أيها الأخوة الكرام حديث حسن، هذا الحديث حديث حسن، وجاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه عند ابن ماجه والدارقطني قال إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها. صورة المسألة الآن بارك الله فيكم، لو أن عندنا حيوان مأكول اللحم، مأكول اللحم مثل ماذا؟ الغنم، البقر، الجمل إلى غير ذلك، وجاء شيء من لعاب هذا الحيوان على ثوبي، على بدني، على جسدي، هل هذا اللعاب نجس أم طاهر؟ حديث الباب يدل بوضوح أن هذا اللعاب ماذا؟ هذا اللعاب طاهر، لأن الصحابي يذكر أن اللعاب يسير على كتف هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، ولو كان هذا اللعاب نجسا لقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي عليك بتطهير ثوبك وبدنك لأن النجاسة قد أصابت هذا الثوب. وهذه المسألة حكى ابن قدامة الإجماع عليها، طهارة لعاب مأكول اللحم، طهارة لعاب مأكول اللحم. طيب عندنا صورة أخرى، مسألة ثانية، لو أن عندي حوضا من الماء فجاءت ناقة وشربت من هذا الحوض، ما حكم هذا الماء؟ طاهر أم نجس؟ طاهر، لأن ريق الناقة طاهر وليس بنجس. لو أن عندي حوضا من الماء شرب فيه شيء من الغنم، هل هذا الماء الآن طاهر أم نجس؟ هذا الماء طاهر ولا يعتبر نجسا، وهذا كما ذكرت لكم إجماع من أهل العلم، ذكر الإجماع ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه. عندي مسألة أخرى، سؤر غير مأكول اللحم، سؤر غير مأكول اللحم. صورة هذه المسألة، رجل عنده حوض مثلا من الماء في منطقة نوعا ما منعزلة، فكانت الثعالب تأتي إلى هذا الحوض وتشرب منه الماء، هل يجوز لي أن أتوضأ بهذا الماء أم لا؟ واضح بارك الله فيكم، هذه صورة المسألة. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن سؤر غير مأكول اللحم نجس، وذهب بعض أهل العلم إلى أن سؤر مأكول اللحم طاهر، والذي يظهر والله أعلم الطهارة لعدم الدليل على النجاسة. نعم لحمه لا تأكله، لكن هل هذا يعني أنه نجس؟ واضح بارك الله فيكم. النجاسة شيء وعدم أكل اللحم شيء آخر، النجاسة شيء وعدم أكل اللحم شيء آخر، فلذلك لا دليل على النجاسة، لا دليل على النجاسة. ويقاس عليها أيضا ماذا؟ الطيور، يقاس عليها الطيور. لو أن رجلا عنده حوض من الماء في منطقة بعيدة وتأتي الطيور، وبعض الطيور هذه غير مأكولة اللحم، لها مخالب، وتشرب من هذا الحوض، هل يعتبر هذا الماء نجس؟ لا يعتبر نجسا. لما؟ لعدم الدليل على النجاسة، لعدم الدليل على النجاسة. وهذه المسألة كانت موجودة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، توجد بعض يعني أحواض المياه وبرك المياه البعيدة والناس محتاجة إلى الماء، وكانت الحيوانات الصحراوية كثيرة، ومع هذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه يعني الأمور، إذن فتبقى على أصلها وتبقى على طهارتها، تبقى على أصلها وتبقى على طهارتها. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. أيها الأحبة الأفاضل، عندنا فائدة قبل أن أذكر مسألة الحديث. الاستنجاء من المني، الاستنجاء من المني ما معناه؟ إزالة أثره عن الثياب، إزالة أثره عن الثياب. الاستنجاء من المني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الدوام. قال ابن تيمية: لا أعلم إخلالهم به بحال، أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع عليه هذا الأمر يزيل هذا الشيء، فيقول ابن تيمية: هذا أمر متوارد عنهم. قال: لا أعلم إخلالهم به بحال، يعني أيها الأخوة الكرام، قد ما يكون الشيء نجس ومع هذا تزيل أثره. أضرب لكم مثال أكرمكم الله: لو أن شيئا من المخاط نزل على الثوب، المخاط نجس أم طاهر؟ أجيبه: طاهر. هل نقول لك اذهب وصلي فيه، أم نقول نظفه ثم صلي فيه؟ نظفه ثم صلي فيه. لماذا؟ لأنه شيء يستقذر. هل معنى تنظيفك أنه نجس؟ لا، لا دلالة في ذلك على النجاسة، ولكن بما أنه شيء مستقذر خاصة في موضوع الصلاة، والله عز وجل أمرنا أن نتجمل، خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذا أيها الأخوة الكرام، هذه مسألة ينتبه لها، أن الاستنجاء من المني كان هذا أمر يعني دائما ما يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب الآن عندنا مسألة: هل المني نجس أم طاهر؟ حتى على قول بالطهارة، لا نقول لك إذا أصاب ثوبك تعال المسجد وصلي فيه، نقول لا، نظفه ثم بعد ذلك تعال وصلي فيه. ولكن لو افترضنا أن رجلا قال لك: لم أدري، صليت وكان على ثوبي شيئا من هذا الأمر، أو قال لك رجل: صليت في ثوب عليه هذا الأمر متعمد، هل صلاتي باطلة أم ليست بباطلة؟ مثال آخر: لو أن رجلا صلى متعمدا وعلى ثوبه شيء من البول وهو يعلم به، ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة لأنه متعمد يعلم. لو أن رجلا وهو متعمد صلى وعلى ثوبه شيء من المني، ما حكم صلاته؟ هل صلاته باطلة أم صحيحة؟ هذه مسألتنا، لا نقول لك الآن تزيل، تغسل، تنظف، هذه مسألة مفروغ منها كما ذكرنا كلام ابن تيمية. لكن الآن المسألة حتى نفهمها، هل ستقول له صلاتك باطلة أم صلاتك صحيحة؟ ذهب جماعة من أهل العلم، منه المالكية والحنفية، إلى أن المني نجس. قالوا: المني نجس. ما دليلكم؟ قالوا: دليلنا حديث الباب، دليلنا حديث الباب، لو ما كان نجسا لما غسله النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يغسله نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هذا يدل على أنه نجس، هذا يدل على أنه نجس. قال جماعة من أهل العلم: الصواب أن المني ليس بنجس. قالوا: ما الدليل؟ كيف تجيبون عن حديث الباب؟ قالوا: أولا، الأصل الطهارة، والنجاسة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل واضح،
الأصل الطهارة، والنجاسة حكم شرعي وهي لا تثبت إلا بشيء واضح. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الشيء الطاهر يمكن تغسله ولا ما تغسله؟ ممكن، يعني تعرفون عصير الفيمتو؟ الفيمتو تعرفونه؟ لو أن الفيمتو انسكب على ثوبك من هنا إلى هنا، تغسله ولا ما تغسله؟ تغسل. طيب خليك من الفيمتو، لا لا الشيخ أطيب منه العسل، لو انسكب على ثوبك عسل، العسل طيب أم غير طيب؟ هذا طيب، ذكر في القرآن، هذا شيء حسن وجيد. هل معنى هذا أنك تروح تصلي فيه؟ لا، تغسله. إذا كانت الأمور الطيبة تغسل ولا دليل على نجاستها، فكيف بشيء مستكثر؟ واضح بارك الله فيكم، هذا أمر واضح. فمجرد الغسل لا يدل على النجاسة. هذا الوجه الثاني. الوجه الأول في الطهارة دليلهم أن الأصل الطهارة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أن الشيء الطيب قد يغسل، فكيف بالشيء المستكثر؟ كيف بالشيء المستكثر؟ هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، لاحظ دقة الحافظ بن حجر، قال ولمسلم أن عائشة كانت تقول لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، يعني ما كانت تغسله مباشرة، وإنما ماذا كانت تفعل؟ تفركه، تحكه بالأصابع. ولو كان نجسا هل يكتفى فيه بالفرك؟ أجيبه لا، لو كان نجس ما يكتفى فيه بالفرك. في هذه الجملة الآن سأسألكم، لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وجه ثاني للدلالة على طهارة المني. الوجه الأول أن عائشة ما كانت تغسله، كانت تفركه. هناك وجه ثاني، من يعرف؟ جيد، بس وين وجه الاستدلال؟ واضح الآن الدليل عندنا، نريد تنتزع منه دلالة. لا، ليس هكذا. تفضل شيخ. لا الشيخ، إزالتك للنجاسة ما تسلت من دقيقة شيخي، إذا غسلت أكرمك الله بول وقع على السجاد، لا تغسل يدك؟ لا، قد أزيل النجاسة بدون ما أغسل يدي، بدون ما ألمسها أصلا، خاصة في أيامنا. هاي يا جماعة يقول لك قائل، يقول لك عدم الذكر لا يدل على العدم. تفضل. لا، ما يشترط إذا أنا غسلت على ثوب دم وغسلت الدم ما يحتاج أبدل الثوب. هاي يا جماعة لا، من هذا الحديث يا شيخ أتكلم عن هذا، كلامك جيد ذكر ابن القيم، لكن أتكلم عن هذا الحديث. شيخ أنت ذكرت لكن ما أصبت، لابد يعني الإخوان الكرام العلم يقوم على قاعدتين، الحفظ والفهم، يعني لابد تعرف من أين تنتزع الاستدلال، هذا الأمر ينتبه له. أولا إخوان الكرام، حال النبي عليه الصلاة والسلام وهو الطيب المطيب بأبي هو أمي علي أتم الصلاة والتسليم، أليست المبادرة في إزالة القاذورات والنجاسات؟ أجيب، مبادرة والعدم مبادرة؟ مبادرة، أمر بصب دلو من الماء على بول الأعرابي مباشرة. عائشة لما تركت هذا المني إلى أن ينشف ثم بعد ذلك حكته بظفرها، أليس هذا دليل على أنه طاهر؟ لأن حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبادر ولا يترك هذه النجاسات، وإنما يبادر بإزالتها وقطع أثرها لأنه طيب صلى الله عليه وسلم. هذا من أوجه الاستدلال، هذا من أوجه الاستدلال. وجه رقم كم الآن؟ الأصل الطهارة، أيضا أن الغسل لا يدل على النجاسة، فرك عائشة رضي الله عنها وأرضاها لهذا الأمر. الدليل الرابع، جاء عن عبد الله بن عباس أنه سئل أو قال في المني يصيب الثوب، قال
أمطه عنك، أزله يعني أغسله. فقال أحدهم قال أمطه عنك، ثم قال عبد الله بن عباس إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط، إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط. وهذا كلام بين واضح، هذا كلام بين واضح على أنه ماذا؟ على أنه طاهر وليس بنجس، على أنه طاهر وليس بنجس. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن أبي السمح رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. أولا أبو السمح هذا من؟ هذا كان خادما عند النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه من الأسماء العصرية الموجودة، بالنسبة لنا قد يكون اسمه غريب، اسمه إياد، اسمه إياد، اسم إياد موجود الآن، خاصة الأخوة الشوام يسمون إياد كثيرا، فهذا اسم صحابي، هذا اسم صحابي، اسمه إياد رضي الله عنه وأرضاه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، له هذا الحديث وحديث آخر حسب علمي، له هذا الحديث وحديث آخر، وهذا الحديث حديث حسن، هذا الحديث حديث حسن. أولا أيها الأخوة الكرام، قاعدة ونقطة لابد أن نفهمها جيدا، كما يقال نحرر محل النزاع، نحرر محل النزاع. بول الصغير، ألا ما أتكلم عن بول الرضيع، بول الطفل، طفل عمره سنتين ثلاثة أربعة، أو بول الطفلة عمرها سنتين ثلاثة أربعة، هل أو حتى بول الطفل اللي عمره يوم، حتى بول الطفل الذي عمره يوم، أو بول الطفلة التي عمرها يومين، هل هذا البول نجس أم طاهر؟ أجيب أخوان، واضح المسألة؟ بول الطفل اللي عمره يوم، بول الطفل اللي عمره سنة، بول الطفلة التي عمرها يوم، بول الطفلة التي عمرها خمس سنوات، هل هذا البول نجس أم طاهر؟ بإجماع العلماء نجس. افهموا المسألة الآن، بإجماع العلماء نجس. طريقة التطهير هذه شيء آخر، لكن بإجماع أهل العلم هذا البول نجس، هذا البول نجس. فهذه مسألة لا بد أن ينتبه لذلك. خالف في ذلك بعض أهل العلم، منهم داود الظاهري، فقال بول الصغير طاهر وليس بنجس، وقوله ماذا؟ مرجوح. والدليل حديث الباب، الدليل حديث الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بإبقائه، وإنما أمر بتنظيفه، إنما أمر بتنظيفه. وهذا كما ذكرت لكم قول عامة أهل العلم، قول عامة أهل العلم. طيب، عندنا فائدة عند الترمذي وأحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في بول الغلام الرضيع، في بول الغلام الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال قتادة، قتادة تابعي، قال وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسل جميعا، غسل جميعا. طيب أيها الأخوة الكرام، الآن لابد يعني نفهم هذه المسألة فهما جيدا. عندنا طفل رضيع ذكر بال على ثوب الرجل، نجس أم طاهر؟ نجس. عندنا طفلة عمرها يوم بالت على ثوب الرجل، هذا البول نجس أم طاهر؟ نجس، هذا بإجماع أهل العلم. عندنا مسألة أخرى، عندنا طفل عمره ثلاثة أشهر بال على الثوب، نجس، يغسل أم يكتفى فيه بالرش؟ يكتفى فيه بالرش، فلا حرج في ذلك. مسألة أخرى، عندنا بارك الله فيكم طفل عمره سنة، عمره سنة، فأصبح هذا الطفل لا يعتمد على لبن أمه فقط، بل يأكل الأطعمة ولا يشرب من اللبن إلا القليل، فبال على الثوب يغسل أم يرش؟ يغسل ولا يرش، يغسل ولا يرش. قال جاء في حديثي أم قيس بنت محصن رضي الله عنها وأرضاها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، هذا القيد، لم يأكل الطعام. قال الحافظ ابن حجر المراد بالطعام، ما المراد به؟ يعني أنه يعتمد على ماذا؟ أنه يعني الآن ضده ماذا؟ الذي يعتمد على الرضاعة. أما إذا كان ما يعتمد على الرضاعة يكون بوله ماذا؟ نجس يغسل، نجس يغسل. طيب لو أكل شيء ثاني غير اللبن يعتبر نجس؟ يعني يغسل ولا يرش؟ يغسل. إلا شيء واحد. ما هو؟ شيء واحد يستثنى. ها؟ لا، لبن أمه هذا موجود، اللبن يعني هذا والحليب، شيء واحد أكل. هاي جماعة أغلبكم عنده أبناء، كيف ما تعرفون؟ لو حنك التحنيك، ها أنا ظننت كنت تقول الحليب، إيه يعني إذا حنك، واضح بارك الله فيكم، هذا التحنيك ما يخرجه عن لم يأكل الطعام، واضح بارك الله. قد يقول قال هو أكل، نقول لا، هذا شيء يسير، تمر أو عسل أو غيره، وخاصة الرضع قد يعطون شيء يسير جدا من الطعام الآخر، بعض في الإمساك مثلا يعطى شيء من العسل أو بعض الأعشاب أو غيره، فهذا أمر يسير معفو عنه بدليل التحنيك. بدليل ماذا؟ التحنيك. قال الحافظ بن حجر، قال الحافظ بن حجر وينقله عن النووي، قال المراد بالطعام لم يأكل الطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداوات وغيرها، والعسل الذي يلعقه للمداوات وغيرها. يعني قد تقول بعض الأخوات عندها طفل بال على الثوب عمره أسبوع، تقول خلال الأسبوع حنكناه وأعطيناه اللبن وأعطيناه شيء من العسل للمداوة، نقول لا حرج وينطبق عليه الحديث، لا حرج وينطبق عليه الحديث. طيب عندنا مسألة، هل هذه المسألة في طريقة التطهير محل إجماع من أهل العلم؟ لا، بعض أهل العلم قالوا بول الجارية وبول الغلام ولو لم يأكل الطعام حكمهما واحد، والصواب التفريق بدليل حديث الباب. بعض أهل العلم يقول يغسل، ما في شيء اسمه يرش، فنقول هذا الكلام ليس بصواب بدليل حديث الباب. بدليل حديث الباب، ابن حزم قوله غريب، يقول بول الذكر يغسل، بول الذكر ينضح ولو كان كبيرا، لو كان صار صبي، يعني صار صبي فإنه ينضح. وقوله هذا ماذا؟ قول مرجوح، قوله هذا قول مرجوح. طيب ثم قال وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم؟ قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. والحديث الثاني الراجح أنه حديث ضعيف، الحديث الثاني الراجح والله أعلم أنه حديث ضعيف، وبعضهم قد يقويه وبعضهم ماذا؟ قد يقويه. تحته، ما معنى تحته؟ أي تحكه، تحته أي تحكه، تحكه بالأصبع. قال تقرصه بالماء أي تدلكه بالماء بأطراف الأصابع، هذا متبع إلى الآن، عندما يقع شيء من النجاسة أو الدم على الثوب كيف يفعلونه؟ يفعل الناس يعني يدلكونه بأطراف الأصابع، يدلكونه بأطراف الأصابع خاصة مع الدم، لأنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى فرك، إلى فرك قوي، لأنه لأن أثره ماذا؟ يبقى. عندنا مسألة، دم الآدمي هل هو نجس أم طاهر؟ هاي جماعة دم نزل منك سكب على ثوبك، نجس أم طاهر؟ طاهر. الشيخ تقول نجس، نعم مطلقا، أبدا مطلقا، مرة قطرة بقدر رأس الإبرة على ثوبك صليت فيها صلاة باطلة؟ يعني جي اخواني الكرام، كجواب علمي اذا قلت طاهر اقول خطا، اذا قلت نجس اقول خطا. طيب كيف؟ تقول في المساله تفصيل، اذا كان تفصيل، اذا كان يسيرا فهذا معفو عنه، هذا معفو عنه ولا يلتفت إليه. والدليل ثبت عن عبد الله بن عمر أنه عصر بثرة حبة وهو يصلي، نزل منها شيء يسير من الدم وهو يصلي، ما قطع صلاته، ولم يقل هذه نجاسة ولا يجوز بقاء النجاسة على الثوب. لو كان على ثوب الإنسان قطرتين من بول وصلى فيها صلاته باطلة متعمد، أما الدم فأمر اليسير مخفف، أمر اليسير مخفف. نأتي إلى الدم الكثير إذا أصاب الثوب، هل هو نجس أم طاهر؟ هذه مسألة تحتاج إلى تأمل جيد. أيها الإخوة الكرام، قبل أن أجيب على المسألة، من العلماء الذين عندهم علم عظيم بخلاف الصحابة والتابعين، عنده علم بخلاف الصحابة والتابعين، خصوصا يعني الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. وإذا حكى الإمام أحمد الإجماع على مسألة فعض عليها بالنواجذ. لما؟ لأنه على اطلاع كبير بفقه السلف، على اطلاع كبير بفقه السلف. قال الإمام أحمد عن الدم، قال: الدم لم يختلف الناس فيه، أي أنه نجس. الدم لم يختلف الناس فيه، أي أنه نجس. إذن أيها الأخوة الكرام، بإجماع أهل العلم، وهذا الإجماع من يحكيه الإمام أحمد، أن الدم نجس، بإجماع أهل العلم وهذا الإجماع من يحكيه الإمام أحمد أن الدم نجس. قال القرطبي في التفسير: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، حرام لا يجوزك أن تتناوله، حرام لا يجوزك أن تتناوله، نجس لا بد أن يغسل، لا بد أن يغسل. قال النووي: والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف، يعني بعض أهل البدع، قال هؤلاء لا يلتفت إليهم ولا يعتد بهم في الإجماع والخلاف. ما الدليل على نجاسة الدم؟ قالوا حديث الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقرصه بالماء، تقرصه بالماء، يعني تنظفه، تدلك بالماء، ولو كان طاهرا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني كأنه يقول يكفيها أن تحت مثلا، تحك يكفيه، يكفيها ذلك، ولكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم تصلي فيه، إذا نظفي أولا ثم تكون الصلاة، نظفي أولا ثم تكون الصلاة، فهذا من أدلتهم على نجاسة الدم، من أدلتهم على نجاسة الدم. طيب، عندنا مسألة: لو أن رجلا غسل الدم، وهذا مسألة واردة جدا جدا جدا، غسل هذا الدم ولم يزل أثر الدم عن الثوب. دعوني أذكر لكم مسألة واضحة: رجل في يوم عرفة جرح ونزل على إحرامه شيء من الدم، ما يستطيع أن يبدل الإحرام في يوم عرفة، هذا في حالات كثيرة قد تقع، جاء وغسل هذا الإحرام وفرك ودلك ونظف وغيره وكذا وزال الدم، لكن البقع هذه البعيدة موجودة في هذا الإحرام، هل هذا الإحرام يعتبر نجسا أم طاهرا؟ هذا موجود خاصة مع الدم، لأن الدم يعني سبحان الله العظيم لا يزول أثره سريعا، وإنما يحتاج إلى غسل عظيم، وقد أحيانا لا يزول أثره بالكلية، خاصة مع المنظفات غير العصرية، مع المنظفات غير العصرية. قال ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه عن بقاء أثر الدم في الثوب، قال: وهو قول عوام أهل العلم من فقهاء الأمصار، وإذا غسل من في ثوبه دم الدم من ثوبه فقد أتى بما أمر به وليس عليه أكثر من ذلك، ولما كان معلوما أن أثره قد يذهب بالغسل وقد لا يذهب لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لابد من إزالة أثر الدم، وإنما قال تقرصه بالماء،
وجرب، إذا وقع شيء من الدم على الثوب وقرصته بالماء ونظفته بالماء، ما قال مع شيء آخر، نظفته بالماء، هل يزول؟ ما يزول، في الغالب ما يزول. ومع هذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم بقاء أثر الدم، فإذا لا حرج في ذلك. في عام، نعم عامة أهل العلم، هذا ابن المنذر يعبر هكذا. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها، يعني دلكت نظفته بماذا؟ بالشيء اليسير من الماء، ومعلوم أن هذا لن يزيل أثر ولون الدم بالكلية. أيضا في صحيح روى البيهقي بإسناد صحيح عن معاذ قالت: سألت عائشة عن الدم يكون في الثوب فأغسله فلا يذهب أثره، قالت: الماء طهور، يكفيك استعملت الماء نظفت، إذن لا شيء عليك في ذلك. إذن عندنا أثر عائشة، عندنا إجماع أهل العلم الذي حكاه ابن المنذر، الذي حكاه ابن المنذر. ساعة كم عندكم؟ نكمل أم يشق عليكم؟ تدركوا مساجدكم؟ شيخ أنت مسجدك بعيد. أبو يحيى نكمل أم نتوقف؟ عادي؟ طيب إن شاء الله. ما أحسنت، لكن الأخوة مساجدهم بعيدة وعندهم صلاة الظهر. إيه أنا ظنيت بأن اللحم على القدر يعني قصة الدرس باقي، يعني أنا هذا فهمت. إيه هذا سؤالك يعني؟ طيب جزاك الله خير. بالمناسبة الشيخ أنت من مصر الشيخ؟ أنا كنت في مصر يعني أوصتني الوالدة أن أشتري لها القدور المصرية، هذه معروف أنها جيدة، فأنا دخلت المحل ويعني أردت أن أبين له أني مصري، فقلت أنا عاوز قدر مصري، قال لي إيه؟ أنا ما عرفت، أنا ظننت يسمونها قدر يعني، فبعدين واحد قال لي أظن حلل صحيح؟ هكذا تسمونها طقم حلل أظن؟ إيه نعم، فأنا قلت عرفني الرجل كشفني مباشرة، والله المستعان. طيب فيعني أهل مصر ما شاء الله يعني فيهم طيبة حقيقة، هذا أمر ملحوظ ومن دون مجاملة تبارك الله، يعني كثير منهم خير طيب. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله قال باب الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لولا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. في بعض نسخ بلوغ المرام، في بعض النسخ وذكره البخاري تعليقا، وذكره البخاري تعليقا في التخريج، وفعلا هذا الخبر موجود معلق. ما معنى المعلق؟ الإسناد محذوف، الإسناد جزء منه محذوف، هكذا يصنع البخاري، علقه البخاري في صحيحه، وهو خبر صحيح، وهو خبر صحيح. ما حكم السواك عند الوضوء؟ هذا قول بارك الله فيكم عامة أهل العلم أنه سنة، وحكاه النووي إجماعا، بل ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، ذهب بعض أهل العلم الوجوب، ونسب إلى بعضهم أنه يقول إذا لم يتسوق قبل الصلاة يعيد الصلاة، هذا الكلام طبعا مرجوح، ولكن المقصود أنه بإجماع أهل العلم أن السواك عند الوضوء ماذا؟ مشروع. السواك عند الوضوء ما مشروع. طيب عندنا مسألة، متى يتسوك مع الوضوء؟ هل قبل الوضوء أم قبل المضمضة؟ واضح بارك الله فيكم، هل قبل الوضوء أم قبل المضمضة؟ جمهور أهل العلم يقولون يتسوك عند المضمضة، عندما تتمضمض، قبل أن تتمضمض تتسوك ثم تتمضمض. وذهب بعض أهل العلم أنه يستحب قبل الوضوء، قبل أن تشرع في الوضوء، واستدلوا بحديث الباب مع كل وضوء، وهذه فيها إشارة من طرف بعيد أن السواك يكون ماذا؟ قبل الشروع بالوضوء، قبل الشروع بالوضوء. ولكن أيضا جاء في حديث عبد الله بن عباس لما بات عند خالته ميمونة، قال لفظ مسلم عبد الله بن عباس: فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فتسوك وتوضأ، إذن ماذا كان؟ السواك قبل الوضوء. السواك قبل الوضوء. أحسنت. هذا يقول ما يدل على أن السواك يكون قبل الوضوء. قالوا هذا ما يتكلم عن مسألة السواك مع الوضوء. قالوا هذا فيه التشوك عند الاستيقاظ من النوم. قد استيقظ وما أصلي. واضح بارك الله فيك. هذا من أجوبة أهل العلم على هذا الحديث. فائدة عند الحنفية أن السواك يسن عند الوضوء وليس عند الصلاة. لما؟ قالوا لأنه ربما أدى إلى جرح اللثة وخروج شيء من الدم فتتأثر الصلاة. وهذا قول مرجوح. هذا قول مرجوح ليس بصواب. مع كل وضوء. لا، الرواية التي يعني مع كل وضوء. مع كل وضوء. وعندنا حديث عبد الله بن عباس فتسوك وتوضأ. واضح؟ يدل على هذا. طيب، هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم الشيخ، أحسنت. أنا لن أجيب عن هذا السؤال. لما؟ لأننا لا نتكلم عن أحكام الأطعمة، وإنما نتكلم عن أحكام الوضوء، وسيأتينا باب خاص في أحكام الأطعمة. واضح؟ اصبر علي الشيخ، فيؤجل هذا إلى ذاك، فنحن نشرح في كتاب الوضوء فنجعل أسئلتنا حول هذا الموضوع. لكن سأجيبك أيضا الحل، ولا حرج في ذلك. بالمناسبة أخوان الكرام، هذه مسألة واقعية، أنا ليست من رأسي. بعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي كازاخستان مثلا، يعرف عنهم جدا أنهم يأكلون لحم الخيول. هذا أمر معروف جدا عندهم، لحم الخيل. فأحدهم من بلادنا، يعني من دبي، زار مجموعة من أصدقائه هناك فقدموا له لحم خيل، يعني يريدون يكرمونه. ومرت الأيام ومجموعة من هؤلاء من أهل كازاخستان جاءوا دبي، وصاحبهم هذا يعزهم يعني ويقدره، فأراد أن يذبح لهم خيلا. ذهبوا بالخيل إلى المقصب فرفض العمال ذبح هذه الخيل، قال أبدا ما نذبح، إلى أن أحضروا فتوى من الشؤون الإسلامية بالجواز. واجتمع العمال كلهم ينظرون إلى هذا الأمر الغريب بالنسبة لهم، يعني عندنا هنا ما في أحد يذبح خيل. واضح بارك الله فيكم. لكن هذا في دول أخرى يعني يحبونه، يعني وخاصة في الشتاء يقولون بأنه مفيد جدا، هم هكذا يقولون. طبعا أنا ما أكلت لحم خيل يعني. هذا أحد عنده سؤال؟ تفضل عن الدرس. تفضل شيخ. نعم
صادق.
نعم نجس، لكن جواب طالب العلم إذا سئل يقول للناس، يبين لهم الدم القليل معفو عنه، اليسير لو وجد على ثوبك قطرة وقطرتين صلي، لأن في الغالب الناس ما تصلي وعلى ثيابها الدماء الكثيرة، غالب الناس. واضح بارك الله فيكم. فتبين لهم الشقين، وهذا أمر طيب. واضح الشيخ؟ تفضل. نعم أحسنت، جيد. أنا سأجيبك، هذا درس سؤال، هذا سؤالك يتعلق بالدرس القادم لكن مفيد. إخوان الكرام، من توضأ ثلاثا، يعني كله ثلاث مرات، هل يجوز له أن يغسل بعض الأعضاء في الوضوء الذي يثلث فيه مرة واحدة؟ واضح المسألة؟ أنا توضيت غسلت كل شيء في الوضوء، أعضاء الوضوء غسلت ثلاث مرات إلا طبعا الرأس والأذن، هل يجوز لي أن أجعل بعض هذه الأعضاء أغسلها مرة واحدة؟ الجواب أين؟ في الحديث الذي توقفنا عنده. أقرأ عليكم الحديث
ثم يعني نعرف الجواب مباشرة. قال حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر. هل قال 3 مرات؟ لا، قال ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه، واضح الجواب؟ إذن لا حرج. نعم، أحسنت، سؤالك جيد وجميل. إخوان الكرام، قد يقول قائل ما الحكمة في التفريق بين بول الجارية وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام؟ فبول الجارية يغسل وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكتفى فيه بالنضح. أيها الأخوة الأفاضل، كنت مرة في بلد بعيد فكان في دورة علمية، فكان الحرص والغرض من تنظيم هذه الدورة قدر الاستطاعة، خاصة البلد بعيد جدا، يعني تعويد الناس على موضوع التسليم لما جاء في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من الأسئلة التي وجهت الحضور في نهاية الدورة بعد عدة أيام: من توضأ ثم أكل لحم بعير ما حكم وضوءه؟ قالوا باطل. وجه لهم سؤال آخر: لما يبطل وضوءه؟ ليش يبطل الوضوء؟ فقام بعض الصغار وأجاب وقال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. فالحمد لله وصلت الرسالة، واضح المقصود؟ إذا ما الحكمة من هذا؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم هذا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حسم هذا الموضوع. لأن أيها الأخوة الكرام، تطلب الحكمة في كل شيء ليس بسديد وليس بمحمود. مثال ذلك: زكاة الغنم تبدأ من كم؟ من 40. طيب شو الفرق بين 39 و40؟ أجيب أخوان الكرام، اللي عنده 39 رأس من الغنم فيها زكاة؟ لا. 40 فيها زكاة. طيب بين 39 و40 في فرق؟ ما في فرق من ناحية العملية، يعني ما في فرق. لكن لما هذا فيه زكاة وهذا لا يوجد فيه زكاة؟ آمنا بالله، سلمنا بأمر الله سبحانه وتعالى. ولكن مع هذا هناك فائدة طيبة حول النقطة التي ذكرتها فضيلة الشيخ. في سنن ابن ماجه قال أبو اليمان المصري: سألت الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجاري والماءان جميعا واحد، يعني أكرمكم الله هذا بول وهذا بول، لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما؟ قال الشافعي، والشافعي يعني احتواه أهل مصر وسكن مصر، قال: لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم. ثم قال لي: فهمت أو قال لقنت؟ قلت لا. قال: إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء والطين وصار بول الجارية من اللحم والدم. قال لي: فهمت؟ قلت نعم. قال: نفعك الله به. شوف أدب الشافعي رحمة الله تعالى عليه. قال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: قال قلت وهذا عزيز حسن لا يعدل عنه. ثم ابن الملقن شافعي مصري عاتب الشافعية قال: والعجب أن أصحابنا أهملوا ذلك في كتبهم وهو قول إمامهم. واضح بارك؟ هذا قول إمام المذهب، كيف ما تذكرونه؟ يعني فيعني يتعجب ابن الملقن من هذا. واضح الآن الجواب الشيخ؟ وجواب الشافعي بديع 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 رحمة الله تعالى عليه. ك
كلاهما نجس الشيخ، إذا قلنا بالنجاسة قضي الأمر. إيه بس المستحاضة بارك الله فيك مثل من به جراحة، رجل أصيب في معركة من المعارك خاصة في الأيام الماضية، فمعلوم أن بدنه سيكون عليه شيء من الدم، الجنود في القتال يعني ما يستطيع ينظف 24 ساعة، لا يمكن. فالشريعة جاءت بماذا؟ بالتخفيف والتيسير، فكذلك بالنسبة لي المستحاضة. واضح الشيخ؟ نعم. طيب والله تفضل شيخ. نعم إيه ما في حرج، لا حرج. لا في حديث آخر، لولا نشق على الأمة لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، هذا أصح من حديث الباب، أصح من حديث الباب. سيأتي معنا يعني لعله يمر علينا شيء من المواضع التي يستحب فيها السواك، مواضع التي يستحب فيها السواك. نعم. طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.